بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: محمد بن جابر ابن سيار السحيمي اليمامي، روى له أبو داود وابن ماجه. أخو أيوب حدث عن حبيب بن أبي ثابت ويحيى بن أبي كثير وقيس بن طلق وعدة، وعنه أيوب السختياني وابن عون وهما من شيوخه، ومسدد ولوين وإسحاق بن أبي إسرائيل وآخرون. ضعفه يحيى والنسائي، وقال البخاري ليس بالقوي، وقال أبو حاتم ساء حفظه وذهبت كتبه. قلت: ما هو بحجة وله مناكير عدة كابن لهيعة؟ توفي سنة 74 و100. جعفر بن سليمان ابن علي ابن حبر الأمة عبد الله بن عباس الأمير سيد بني هاشم أبو القاسم العباسي ابن عم المنصور، روى عن أبيه وعنه ابناه قاسم ويعقوب وعمر بن عامر والأصمعي، وكان من نبلاء الملوك جودا وبذلا وشجاعة وعلما وجلالة وسددا. ولي المدينة ثم مكة معها، ثم عزل فولي البصرة للرشيد. قال عبد السميع بن علي: لا نعرف في بني هاشم أغبط منه، حصل له الشرف والإمرة والمال الجم والأولاد الزهر والعبيد. مات عن 80 ولدا لصلبه، منهم 43 ذكرا. وولي ابنه أيوب اليمن في حياته، وله مآثر كثيرة ووقف على المنقطعين. قال الأصمعي: ما رأيت أكرم أخلاقا ولا أشرف أفعالا منه. وفيه يقول حبيب بن شوذب: يا أيها السائل عن هاشم، هل لك في سيدها جعفر؟ هل لك في أشبههم غرة إذا بدا بالقمر الأزهري؟ ولي المدينة سنة 46 و100 بعد عبد الله بن الربيع الحارثي. وقال الأصمعي: ركب جعفر بن سليمان في زي عجيب من التجمل، وكان بالبصرة فقيه صالح غلب على عقله، فخرج إلى طريق جعفر فقال له: يا جعفر، انظر أي رجل تكون إذا خرجت من قبرك وحملت على الصراط، وهذا الجمع والزي لا يساوي غدا حبة، ولا يغنون عنك من الله شيئا. إنك تموت وحدك، وتدخل قبرك وحدك، وتقف بين يدي الله وحدك، وتحاسب وحدك، فانظر لنفسك فقد نصحتك. ذكر ابن الخطي جعفرا فلقبه بسيد بني هاشم، وقال: كان له بالبصرة كل يوم غلة 80,000 درهم. وقال حماد بن زيد:
على عقلي ولا غلب عقله؟ فالله المستعان، يعني هذه حكمة عالية. نعم.
بسم الله عليك. وقال حماد بن زيد: غسلت جعفر بن سليمان، وزررت عليه قميصه حين ألبسته الكفن، ثم جاء عمه عبد الصمد بتسعة أثواب ليكفنه فيها، فما كفن إلا في 3 أثواب عملا بالسنة. وقد امتدحه جماعة وأخذوا جوائزه. توفي سنة 74 و100، وقيل سنة 50. أخوه محمد بن سليمان العباسي ولي البصرة أيضا، وكان فارس بني هاشم، قتل إبراهيم بن عبد الله الخارج على المنصور، وولي أيضا مملكة فارس، وكان جوادا ممدحا. قيل إن الرشيد احتاط على تركته فكانت 50,000 درهم. فقال الخطيب: كان عظيم قومه، ويقال إنه قال عند الموت: يا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني كنت حمالا. وكان رقيق القلب. توفي سنة 73 و100. رابعة العدوية أم عمرو بنت إسماعيل العتكية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة. أم عمرو، نعم، أم عمرو رابعة بنت إسماعيل ولاؤها للعتكيين، ولها سيرة في جزء لابن الجوزي. قال خالد بن خداش: سمعت رابعة صالحا المغني.
سمعت.
نعم، أحسن الله لكم. قال خالد بن خداش: سمعت رابعة صالحا المري يذكر الدنيا في قصصه، فنادته: يا صالح، من أحب شيئا أكثر من ذكره. وقال محمد بن حسين البرجلاني: حدثنا بشر بن صالح العتكي قال: استأذن ناس على رابعة ومعهم سفيان الثوري، فتذاكروا عندها ساعة وذكروا شيئا من الدنيا، فلما قاموا قالت لخادمتها: إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذني لهم، فإني رأيتهم يحبون الدنيا. وعن أبي يسار مسمع قال: أتيت رابعة فقالت: جئتني وأنا أطبخ أرزا، فآثرت حديثك على طبيخ الأرز. صلى الله عليه وسلم. جئتني وأنا أطبخ أرزا، فآثرت حديثك على طبيخ الأرز، فرجعت إلى القدر وقد طبخت. ابن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثني عبيس بن ميمون العطار قال: حدثتني عبدة بنت أبي شوال، وكانت تخدم رابعة العدوية، قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول: يا نفس كم تنامين، وإلى كم تقومين، يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا ليوم النشور. قال جعفر بن سليمان: دخلت مع الثوري على رابعة فقال سفيان: وحزناه؟ فقالت: لا تكذب، قل وقلة حزناه. وعن حماد قال: دخلت انا وسلام بن ابي مطيع على رابعه، فاخذ سلام في ذكر الدنيا، فقالت: انما يذكر شيء هو شيء، اما شيء ليس بشيء فلا. شيبان بن فروخ قال: حدثنا رياح القيسي قال: كنت اختلفت الى شميط انا ورابعه، فقالت مره: تعال يا غلام، وأخذت بيدي ودعت الله، فإذا جرة خضراء مملوءة عسلا أبيض، فقالت: كل، فهذا والله لم تحوه بطون النحل. ففزعت من ذلك وقمنا وتركناه. قال أبو سعيد ابن الأعرابي: أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة، وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها، وقد تمثلته بهذا: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت وإلى الإباحة بتمامه. قلت: فهذا غلو وجهل، ولعل من نسبها إلى ذلك مباحي حلولي ليحتج بها على كفره، كاحتجاجهم بخبري كنت سمعا.